السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج بوضوح. أسأل الله عز وجل أن ينفع به، ودايما بيبقى معانا ضيف متخصص بنتكلم معاه في أمر متخصص يهم كل الناس. والنهاردة هنتكلم عن عقدة التقليد الأعمى بين الشباب، والله حتى مش بين الشباب بس، ده بين الشباب والكبار، ويعني كتير مننا بيقلد تقليد، يعني هنسميه تقليد أعمى. هنعرف ليه ان هو تقليد اعمى من الدكتور وائل فؤاد استشاري الطب النفسي. اهلا مرحبا يا دكتور.
اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، ازي حضرتك يا دكتور؟
ربي يحفظك ويرضى عنك يا رب العالمين.
شكرا يا دكتور.
التقليد الاعمى او التقليد عموما، ليه الانسان بيقلد الاخر؟ وهل التقليد دايما بيبقى تقليد يعني مذموم، ولا احيانا بيكون التقليد تقليد طيب محمود؟ نعم يا دكتور.
خلينا نتفق ان احنا يعني في واحده من طرق التربيه ومن طرق التنشئه ان يكون الانسان لابد ان يكون له قدوه، لازم تكون لك قدوه في حياتك، سواء القدوه دي اب، سواء خال، سواء عم. سواء القدوه هنا بناخدها ايه من المنظور النفسي؟ القدوه هو الشخص اللي انت بتشوف فيه المميزات والحاجات اللي بتتمنى ان انت توصل لهذا الشخص، او الى يعني نفس الكريتيريا بتاعته او نفس الكاركتر بتاعه، سواء بقى من ناحية القيادية او من ناحية السياسية او من ناحية الدينية او من ناحية الرياضية. لابد ان يكون كل واحد فينا في حياتنا عموما
عنده ميول،
عنده قدوة وعنده تقليد لهذه القدوة. يعني انا بقلد القدوة، بتوحد معاها، وبيحصل نوع من انواع التوحد النفسي مع هذا البني ادم، ابتدي اخد امشي على نفس خطواته. فلو انا مثلا عندي مدرس في اثناء دراستي مثلا في ابتدائي، وكان هذا المدرس مثلا مرح ولطيف وعنده قدره على قياده المجموعه بتاعه المدرسه بشكل كويس، وانا خدته قدوه ليا، فانا هطلع بعد كده لما اكبر هعمل نفس هذا التصرفات السلوكيه اللي كان بيعملها هذا الشخص.
يعني دي قدوة، يبقى ساعتها التقليد يبقى تقليد طيب،
يبقى
ومحمود
تقليد طيب،
ما يبقاش أعمى
تماما،
لأنه هو ده بقى
ما هو برضو على حسب اختياري لهذه القدوة. قد تكون قدوتي شخص سيء،
صحيح،
فأنا ممكن أختار الشخص السيء. وفي مثلا في بلاد برة مثلا، وفي حتى هنا في مصر، ممكن تقلد مثلا شخص معروف عنه أنه شرير، أو معروف عنه أنه سيء، أو سيء السمعة. أو البنات مثلا ممكن تقلد شخصيات ليها كاركتر معين مش متفقة ولا متسقة مع عاداتنا وتقاليدنا، ولكن هي شايفاها بالنسبة ليها القدوة التي تصبو أن تكون إليه.
يعني هي الأيقونة، التقليد ده واحد بيقلد الإنسان اللي هو شايفه قدوة ليه، أيقونته، اللي هو حابب شكله، حابب طريقته في الكلام، حابب طريقته في المشي، في الأكل، في اللبس،
في السلوك،
في السلوك. فالإنسان لما بتكون نفسيته منضبطة، وحضرتك طبعا أستاذ دكتور في الطب النفسي، بيقلد الناس الطيبة،
صح،
الناس اللي سلوكياتها سليمة ما عندهاش مشكلة. لكن لما بيكون في انحراف في السلوك بيقلد
على طول، باخد الجانب الآخر،
أصحاب الفكر أو أصحاب الطريقة الخاطئة. تمام. في الحياة وفي كل سلوك،
صحيح. فبالتالي إحنا هنا يبقى ده التقليد الأعمى. هذا التقليد يعني أنا برضو ما في تقليد أعمى، بمعنى أن الشخص يكون بلايند أو ماشي ورا الشخص اللي بيقوله، أو الشخص اللي هو بياخده قدوة وماشي نفس خطواته بدون ما يعمل عقله أو أفكاره أو شخصيته، وهنا يبقى تحول إلى تقليد أعمى. فبالتالي هذا الشخص ممكن ينساق في النهاية أن يبقى صورة طبق الأصل من الشخص الآخر، أو يحاول أن هو يبقى صورة طبق الأصل من هذا الشخص، على حسب قوتك النفسية أو قدرتك النفسية ومدى استعدادك النفسي. لو انت استعدادك النفسي قوي والبيز بتاع شخصيتك شخصية قوية من الناحية النفسية والمكونات النفسية عندك قوية، فانت بالتالي هتبقى عندك قدوة، بس القدوة دي هتبقى انت في النهاية، هيبقى الدكتور احمد هو الشخص، ولكن مش هكون نفس، مش يعني هيحصل التوحد الكامل.
هو بيكتسب من الاخرين بعض السمات وبعض الصفات، ثم بعد ذلك بيهضم صفة طيبة من ده ومن ده ومن ده من خلال قراءات
ويكون شخصيته الخاصة،
بيكون بعد كده ثقافته وشخصيته الخاصة.
ده حقيقي.
لكن التقليد الأعمى ان هو يذوب في الآخر،
يذوب في الآخر ويتحول إلى نسخة مقلدة، وغالبا بتبقى نسخة مزيفة.
النسخة المزيفة مش الأصلية، المضروبة،
مش الأصلية،
يعني
المضروبة.
طب يعني الأولاد الصغيرين وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. دايما بيبقى أول حد العين بتتطلع عليه بيبقى الأب أو بتبقى الأم
طبعا،
فده بيبقى محور التقليد، بيأكل زي والده، بيشرب زي، بيقعد زيه،
بيمشي زيه
بيقلد نبرة صوته، قعدته، مش كل حاجة. لما بيكون الأب سوي أكيد الابن هيتأثر بهذا الأب الطبيعي.
صح يعني. ولما تكون البيئة، بيئة الأسرة بيئة سوية، يعني ممكن يكون الأب سوي والأم سوية ولكن ما بينهم مشاكل واختلافات طول الوقت، فهو في هذا الموقف النفسي الطفل بينحاز انحياز نفسي ناحية واحد من الاثنين، لا إما الأب وإما الأم، ويتحول إلى الشخص الآخر. وأحيانا بيحصل نوع من أنواع التقليد اللي هو بيسميه identification with aggressors أو التوحد مع المعتدي. يعني ممكن يكون الأب ظالم مثلا وقاسي وقوي وبيضرب، والطفل يبقى كاره ده من جواه، فكحيلة دفاعية الطفل بيعملها يقوم يتوحد ويتحول هو نفسه إلى شخص بيضرب وبيعمل وشرير،
بيبقى عنده نفس العقدة،
نفس
اللي بنقول عليه عنده عقدة من الصغر،
هي من منطق النفسي أنا ما قدرتش عليك فأنا بصاحبك. أنا ما قدرتش إن أنت راجل، أنت الأب والابن مثلا، الابن كبير الابن صغير والأب كبير صفات جسمانية مختلفة، هو شايف إن الأب ده مثلا بيضربه بيعمل بيعمل بيعمل، فيتحول بدل ما يبقى من جواه كرهه، بس كرهه وبيقلده.
يعني لما هو بيبقى كاره صفة معينة في والده ولما بيكبر بعد كده
يكرر هذه الصفة،
ده نوع من أنواع الهروب إلى نفس المشكلة،
إلى نفس المشكلة،
وكأنه معها يعني.
بيتوحد معها كأنه نوع أنا استسلمت للإيه، استسلمت نفسيا لهذا المعتدي عليا وتحولت إلى شخص هاي كوبي منه أو صورة طبق الأصل منه.
طب ده نوع من أنواع التقليد الأعمى
طبعا،
ولا دي حالة نفسية؟
هي حالة نفسية، ما بتكون تقليد أعمى. وأحيانا بيجينا كتير جدا في العيادة إن بيبقى مثلا الزوج أو الزوجة بيشتكوا من سلوكيات الزوج أو الزوجة إن هو بيعمل كذا كذا كذا، لما بتقعد تسأل وبتتكلم تكتشف إن أبوه أو أمها كانوا بيعملوا نفس السلوكيات اللي هي كانت كرهاها، بس إيه بيحصل، إيه بقى بيحصل نوع من أنواع الاستبصار، أنا فهمت المشكلة فابتدي أتعامل بشكل مختلف، فهي كأنه تقليد أعمى مرضي. في تقليد أعمى وفي تقليد مرضي كمان.
يعني أحيانا التصرفات الخاطئة والتقليد الأعمى لما بيوصل للمرضي يعني هو مش كل تقليد
لا طبعا
مرض،
لا طبعا،
لكن في مرحلة معينة لما الإنسان يصل إليها في التقليد لازم يعرض على طبيب نفسي،
لازم طبعا،
لأن المسألة بقى فيها انحراف في السلوك،
انحراف سلوكي. ولكن هو التقليد زي ما قلنا في الأول إن التقليد ده سنة الحياة، لابد أن يكون لي قدوة، لابد أن يكون لي حد أقلده وأكبر وأشوف بابا مثلا شخص طيب يبقى أنا هبطلع طيب، بابا ده شخص مش عارف بيتعامل مع الناس إزاي فأنا هعمل زيه، والدتي نفس الكلام، فده لابد أن يكون، لابد أن يكون في تقليد. وزي ما قلنا إن الإنسان السوي نفسيا والقوي من ناحية الدفاعات النفسية عنده قوية، ده بياخد من ده وبياخد من ده وبياخد من ده وبياخد من ده وبيحط ده في بطاقته وبيؤدي إلى تكوين شخصيته هو الخاصة.
نعم دكتور وائل، زمان يعني في أجيال مثلا يعني أجيالنا كده والأجيال اللي قبلنا أو اللي بعدنا كانت الناس شبه بعض، بيأكلوا زي بعض، بيشربوا زي بعض، بيلبسوا زي بعض، مجتمع واحد، ابن البيئة، الإنسان ابن بيئته زي ما بنتعلم منكم، ويعني من شابه أباه فما ظلم. دلوقتي المسألة اختلفت، البوصلة كلها اختلفت، معيارها، المزاج العام اختلف. ما سبب هذا الاختلاف يا دكتور؟
نقدر نقول ان في دخول متغيرات اخرى على حياتنا. حياتنا كانت زمان الى حد ما المدخلات الثقافيه، احنا خلينا نتفق ان الانسان هو عباره عن ابن بيئته ومدخلات ثقافيه عليه، فاحنا كان في جيلنا مثلا المدخلات الثقافيه هي اما التلفزيون لا اما يعني الاذاعه لا اما القراءه الكتب اللي بنقراها، دي المدخلات اللي بتتغير علينا، فبالتالي كلنا كنا بنشوف نفس الاشكال وكلنا بنشوف نفس الحاجات. يعني كلنا لو انا وانت قعدنا نسترجع مع بعض الماضي وقلنا مثلا نشر التسعه،
الشيخ
الشعراوي،
العلم والايمان،
عالم البحار، عالم الحيوان، بابا ماجد، الحاجات دي كلها كلنا برغم ان انا ممكن انا وحضرتك بيننا وبين بعض مئات الكيلومترات من ناحية المنشأ، ولكن كل واحد فينا مختلف تماما. شو حضرتك حتى فرحت ازاي لما افتكرت وتذكرت ال- 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 الجو ده. لكن دلوقتي لا، انت عندك كم قناة تلفزيونية، كم قناة فضائية، كم غير القنوات الفضائية، كم علاقات على اليوتيوب.
الساعة 11 كان الـ 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 لو في حاجة بتذاع بتتقطع ويجي العالم الجمهوري وخلاص والتلفزيون
شطب. وبعدين احداث 24 ساعة لو احنا لما كبرنا شوية بنتفرج عليها وبنخلص اليوم وعرفنا كل اللي حصل في الدنيا وخلاص. لكن دلوقتي لا، حضرتك اولا انت معاك موبايل بينقل لك اخبار العالم كله، فانت العالم كله ما بين ايديك دلوقتي، الثقافات العالم كلها ما بين ايديك، وانت من حقك تختار. قد تختار الثقافة اللي بتميل اليها، وقد تختار ثقافة اخرى، ولكن هي في النهاية انت بتبقى مسؤول عن اختياراتك. واحيانا وسائل الابهار بتاعة السوشيال ميديا او الحاجات اللي بتتنقل لنا ممكن تخليك انت كطفل يحصل نوع من انواع التوحد. ولذلك احنا لما بنتكلم على الافلام الكرتون مثلا والحاجات لما تشوف افلام الكرتون بتاعت زمان اللي احنا كنا بنتفرج عليها واللي الطفل النهارده بيتفرج عليها هتلاقي مختلفه تماما.
دي جاينا من بره.
ايوه،
في عنف وفي عنف وفي ايديولوجيات معينه وحاجه معينه عايزه تصل او يصل بها الى اطفالنا عشان يغرسون فيها اشياء معينه في عقولهم وفي نفسيتهم.
يعني فبالتالي بقت اشباه يعني. هو ممكن ما يكونش موجهها لك، لكن انت في النهايه خدتها غصبا عنك لانك انت فتحت التليفون فلقيت على الفيسبوك او على اليوتيوب حاجات جميله جدا وتبهرك وجميله ولطيفه جدا جدا واشكال والوان وميوزك واصوات حلوه، فبقى في متعه بصريه وبقى في متعه سمعيه وبقى في متعه فكريه، فانت انجذبت ليها كطفل. فبالتالي هو مش هدفه ده، ولكن انت تحولت لواحد شبهه. فدلوقتي احنا ممكن نلاقي في البيت، في البيت الواحد في مثلا ثلاث افراد، ثلاث اولاد، منهم واحد مؤمن مثلا بالثقافه الامريكيه ومتمثل بيها تماما، وواحد ليه توجه مختلف، توجه مثلا ايديولوجيات اسلاميه، وواحد ثالث ثقافه كوريه،
ثقافه كوريه اصلا.
يعني انا امس كان عندي في العياده مثلا واحده كانت يعني شبه بنت صغيره بتكلمني بالكوري، يعني هي كل خلاص من كتر ما هي حصل لها توحد مع اللي هي اللغه التي لا نفهمها، ويمكن من الصعب حضرتك ان انت تستوعبها، ولكن من كتر ما قعدوا يتفرجوا وقعدوا تحول الى شخص ايه بقى الايكون بتاعه كوري،
القدوه بتاعته،
القدوه
اللي هو عايز يقلده او اللي حبه، حابب شكله وطريقه كلامه وطريقه معرفته. يبقى في مساله استقطاب
طبعا،
كل فئه بتحاول تستقطب مجموعه من الناس او خاصه الشباب، والهدف دايما الشباب.
هو ده الجيل اللي ده هو جيل القياده، وده اللي هيكبر، وده اللي هيعمل، وده اللي هيبقى بعدين هو القائد، وهو رئيس الجمهوريه، وهو كل
العالم،
كل
حاجه، وهو المهندس، وهو كل حاجه. صحيح الشباب. فدايما لما حد بيحاول يهدم حد بيهدم في الشباب،
غالبا الهدم بيبقى من البدايه قبل الشباب، قبل الشباب. الصغر اللي هي مرحله سن المدرسه من 6 سنوات مثلا لغايه 12 سنه، دي السن اللي بتكون فيه جزء كبير جدا من العمليات النفسيه بتاعتك وتكوين نفسيتك. فانت مش صعب قوي تلاقي واحد مثلا كان 12 سنه وبعدين عند 14 سنه اتغير فجاه، بيحصل بس مش كتير، انما تلاقيه ماشي بنفس الايه. ولذلك الاستقطاب غالبا بيحصل في هذه السن اللي هي سن 10 سنوات 12 سنه 14 سنه ما قبل الشباب،
التنشئه يعني.
ايوه،
اللي الانسان يهتم بالتنشئه. سيدنا عمر بن الخطاب علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب
الخيل،
وكل حاجه من الحاجات دي ليها هدف
طبعا.
كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. انا اتذكر بخصوص الغزو الفكري يعني ان زمان لما المسلمين كانوا في الاندلس وكان الاسبان عايزين يستردوا الاراضي من جديد من المسلمين، لما فشلت الحروب وما قدروش يستردوها بالسلاح استردوها بالخديعه والمكر، وان هم حاولوا يغيروا من مزاج الشباب والاطفال اللي هيبقوا بعد كده هم اللي بيديروا المساله.
صح.
فكان من هنا الغزو الفكري اللي خلى وصلنا يعني للدرجة اللي احنا بنشوفها، الولاد شكلهم غريب، البنات شكلهم اغرب الا من رحم الله، طريقه الكلام، طريقه كل حاجه، سلوكيات. حضرتك اكيد بتشوف
طبعا
الولاد بيلبسوا ايه،
يعني لبس ومسلك وماكل اكل كمان. يعني احنا المطاعم مثلا فاست فود والكلام ده، هل كانت على ايامنا او من 10 سنين كانت بهذا الانتشار وهذا الكم من لا طبعا. ليه؟ لان هو وصل لك، عمل لك غزو ثقافي وغزو نفسي. هو هزمك قبل انت قبل ان تحارب.
مسألة الغزو الثقافي والنفسي هنكمل ان شاء الله تعالى بعد هذه المداخلة من الدكتورة أمنية دراج، استشاري علاقات أسرية وتعديل سلوك الأبناء. أهلا ومرحبا يا دكتورة، السلام عليكم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عقدة التقليد الأعمى بين الشباب يا دكتورة بقت موضة وسلوك، وأحيانا يصل إلى درجة الانحراف في السلوك. نعم يا دكتورة.
والله هو عقدة الانحراف والتقليد الأعمى للأسف منشأها من داخل الأسرة، اللي هو غياب القدوة أو تعدد وتنوع القدوة. يعني أنا عندي من القدوة 3 أنواع، عندي القدوة المطاطية والقدوة الوهمية والقدوة الواقعية. القدوة المطاطية للأسف الشديد اللي هو بيكون فيها القائد أو المسؤول عن الأسرة يعني بيكون آراءه وأفكاره على حسب الموقف، مفيش عنده ثبات على المبدأ أو على السلوك اللي هو بيتعامل وبيتواصل به مع أولاده. وبالتالي بيحصل عند الولد حالة من حالات الاهتزاز، أنا ما عنديش حاجة أثبت عليها عشان أمشي وراها، أنا بسميها قدوة غائبة. هنا القدوة المطاطية
يعني غائبة حكما يا حقيقة يعني.
بالضبط كده. ثاني نوع من أنواع القدوة اللي هي القدوة الوهمية. طب إيه هي القدوة الوهمية؟ اللي هو الغائب الحاضر، القائد أو الأب أو سواء كانت الأم أو المسؤول عن الأسرة ملوش وجود، متواجد شكلا فقط في الأسرة لكن هو مش مهتم بأي حاجة،
مش قايم بدوره
بشكل صحيح. وغير كده كمان إن هو مش قايم بدوره، هو أصلا موصل لهم مسج انتوا مش فارقين معايا. حتى رؤيته للاخطاء او رؤيته للصواب هو مش فارق له، تمام. ودي طبعا خطيره جدا جدا جدا، لان الولد او البنت في المرحله الاولى اللي هي او في يعني في القدوه الاولى، القدوه المطاطيه وفي القدوه الوهميه، خصوصا لو كان في مرحله المراهقه اللي هي بيكون فيها يعني صناعه المجريات اللي هيمشي عليها بعد كده في حياته، بيكون فيها صناعة شخصيته، بيكون فيها صناعة طريقة تواصله مع المتواجدين معاه أو مع المجتمع بتاعه، غايبة، بتكون غايبة، فبيصنعها زي ما هو بقى عايز، زي ما هو عايز، ازاي؟ باللجوء لقنوات أخرى تساعده في صناعة قدوته، تمام؟ طيب أنا النوع الثالث من القدوة اللي هو ده اللي المفروض يكون سائد في الأسرة، اللي هي القدوة الواقعية. إيه هي القدوة الواقعية؟ القدوة الواقعية اللي هي عايشة مع الولد أو مع البنت بحسب الظروف وبحسب الاحتياجات وفي حالة ثبات. يعني ابني أو بنتي يشوفني أنا النهاردة متضايق بتصرف إزاي، وبكرة أنا متضايق بتصرف إزاي، أنا عندي ثبات. أنا النهاردة عندي مشكلة مع حد فبتكلم في غيابه عنه بشكل يسيء إليه أو بشكل يعني يقلل من قدره، وبكرة أنا ما عنديش مشكلة معاه فبتكلم عنه بأسلوب فيه مدح وفيه حب وفيه وفيه وفيه. أنا كده بخلي فيه خلل في تركيبة الشخصية للولد. القدوة الواقعية عندي ثبات على مبدئي، ثبات على قراري، ولكن بشكل مرن، في مرونة في التعامل مع ابني أو مع بنتي. يعني أنا لما لقيه محتاج الحاجة جدا 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 وشايفه متشدف بيها، هستعمل معاه قاعدة جميلة قوي 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 اللي هي قاعدة نعم ولكن. طيب أوكي ماشي أوكي، ولكن لازم مداخلة ولكن بعد كده عشان ما ياخدش إن ده قرار ثابت عليك كأب أو كأم، كقدوة أو كقدوة، إن أنت قلت كذا كذا في الوقت الفلاني، طب اشمعنى النهاردة بترفض أو اشمعنى النهاردة بتوافق. فهمني حضرتك ازاي؟ لو طبقنا القدوة بالشكل الصحيح، انا بصنع مراهق سليم، بصنع مراهق سوي، ليس له او يعني ليس له مكان في التغيرات اللي بتحصل حواليه.
القدوة واهتمامنا بالقدوة لازم نبقى عارفين يعني ايه تربية عشان نكون قدوة طيبة لابنائنا، عشان لما يعني يجوا يقلدوا حد يكون سوي ويكون طبيعي وهو أقرب حد يكون الأب والأم. أشكرك دكتورة أمنية دراج، استشاري علاقات أسرية وتعديل سلوك الأبناء، على هذه المداخلة، بارك الله فيك. نرجع تاني لمسألة الغزو دكتور وائل فؤاد. الغزو فكري ونفسي واقتصادي
طبعا
وسياسي كل حاجة،
كل حاجة،
وتعليم
وديني،
وديني يعني المسألة هي مسألة استقطاب،
استقطاب
عشان نصل في النهاية للمرحلة اللي احنا فيها الآن.
تمام.
نعم.
يعني احنا اولا انت ممكن ازاي اغزو حضرتك، يعني انا ازاي استقطبك، نفكر فيها كده بشكل منطقي وبشكل علمي. يعني انا عشان استقطبك لازم اقدم لك نموذج جيد تجري انت وراه وتقول اه زي بالضبط صورة الجندي الامريكي في الايه الافلام، صورة قوية، بني ادم عطوف، حنين،
الرجل الذي
طيب
لا يقهر
ولا يقهر، يعني من ناحية الشكلية والجسدية
له هو لوحده يحارب جيش لوحده،
يحارب جيش لوحده، ولكن تلاقيه في لحظة من اللحظات يشيل الطفل الصغير مثلا ويبقى حريص جدا على الطفل، حريص على واحدة ست كبيرة، يعني بيديك الجزء الإنساني والجزء البيولوجي أو الجسماني والجزء النفسي كمان، أن الرجل يبحث عن التحرر وعن الحرية وعن العدالة وعن تطبيق العدالة بوجهة نظره هو. لكن هو في النهاية بيقدم لك النموذج ده، فأنت حضرتك بتاخد النموذج وتتخيل أن هذا الشخص خلاص فهو يقدر يغزوك،
يتوحد معاه بقى،
يبقى أنت خلاص وصلت. أنا إيه اللي أنا الحاجة الكبيرة قوي دي أنا عايز إيه أوصل له، فيبتدي يدخل لك مدخلاته الثقافية اللي بنسميها بقى إيه الغزو الثقافي أو الغزو الفكري. يعني نقول فكري لأنه هو ممكن يكون على كل
شامل،
كل حاجة،
مش مجرد بس ثقافة فقط، وإن كان الثقافة تشمل كل مناحي الحياة، يعني مش مجرد حد قاري كتاب أو اتنين أو تلاتة،
أيوة،
أو إنه حافظ بعض الكتب، لا دي مسألة هو بيأكل إزاي، بيشرب
بقى
إزاي،
أيوة، مسلك،
مسلك فكره،
فكر،
ثقافته، بيئته النبع من دينه، من ثقافته ومن لغته ومن هويته،
صح،
لأن لما يكون في أهواء بتبقى الأمور داخلة يعني في حيصة بيص. الولاد أو الشباب والبنات والتقليد الأعمى، وللأسف الشديد أنا صور كتير جدا يعني أكيد كلنا بنشوفها، يعني إحنا تجاوزنا البناطيل الساقطة وبقت الحاجات متقطعة، ما بقى في حاجات بعدها بكتير قوي لدرجة إن أنت أحيانا بتتلخبط هو ولد ولا بنت أو بنت ولا ولد، يعني ده غير طريقة الكلام وطريقة المشي وطريقة الأكل. نعم دكتور.
يعني احنا هنا بقى يبقى احنا بندور على حلول. هل الحل ان احنا نرجع لجذورنا وهويتنا وثقافتنا الاساسية؟ طب نقدمها ازاي؟ زي ما قالت الدكتورة كده، انا هنا عندي النموذج، القدوة، يبقى انا عندي هنا لازم يكون القدوة قدوة واقعية، لابد ان هذه قدوة تكون قدوة واقعية ومتمشية للاحداث ومش سلطوية، يعني مش بمعنى اعمل وما تعملش، لا،
مش نعم ولا مش لغة العقاب،
مش لغة العقاب، مش انت لو ما عملتش انا هعمل فيك، لا،
او التهديد،
التهديد لا، ده انا محتاج ان القدوة تكون واقعية وتكون مرنة في ومتواكبة مع مجريات العصر. يعني لابد ان الاب والام اللي هم بقى محور الاهتمام الاساسي ليهم هو مسلك الابناء، لابد ان يكونوا في هذه المرحلة مرنين وواقعيين ويقرب من فلذلك احنا دايما بننصحهم ان مصادقة الاولاد اهم من تربيتهم، ان انت تصادقهم فتبقى واحد منهم فتقدر توصل معاه وتكبر منه.
الجملة اللي كلنا حافظينها ان كبر ابنك
خوي،
الجملة دي كلنا حافظينها
طبعا،
لكن على ارض الواقع مش كلنا بنحققها،
صح، ويا ريت قبل ما يكبر كمان، ده انت خوي وهو صغير، اقعد معاه، اتكلم معاه، اسمع منه، افهم منه هو ليه مثلا منبهر بكذا او منبهر بكذا او منبهر بكذا، وابتدي بقى ناقشه مناقشة موضوعية، مش مناقشة صح وغلط ولا اعمل وما تعملش، لا، مناقشة طب ده ايه اضراره وده ايه فوائده، طب خلينا ناخد الجزء ده ونشيل الجزء ده، ساعتها الطفل هيجي معاك او الشاب المراهق او ما قبل المراهق هيبتدي يستمع لك، لكن انت ممكن تقفله من الناحية النفسية وتخليه يعمل مانع نفسي ما بينه وحاجز نفسي ما بينه وما بينك بمجرد ان انت تقول له شيل بتاع ده من قدامك،
ما ترهبوش يعني،
ما
تخوفوش، لكن صاحبه
صاحبه وادخل
وفهمه.
ايوه وفهمه واديله بقى ولازم تكون يعني زي ما بقول واقعيه ومتواكبه مع مع العصر. يعني ما ينفعش مثلا دلوقتي ان انا اقول لواحد ايه لا ما تدخلش على الفيسبوك
كانه بيطلب منه المستحيل.
ايوه يعني. كانه
هو يقول له الفيسبوك في الحلو
في الوحش وفي الحلو
وفي الطيب وفي الخبيث
في الاضرار هتلاقي كذا وهتلاقي كذا. طب لو لقيت كذا تعال احكي لي. طب قول لي مش عارف ايه. فممكن يجي لك بكل بساطه لانه هو يعني
حاسس بالامان
مش حاسس انت هتعاقبه مش حاسس انت هتعمل له حاجه يقول لك انا بعمل كذا كذا كذا. حتى لو بيعمل حاجه غلط شويه شويه هيبتدي يستوعب ان ده خطا ويبتدي يفهم من هو وياخد قراره.
اللي قالت عليها الدكتوره امنيه القدوه الواقعيه يعني.
الواقعيه المرنه
المرنه يعني هو عنده خبره في التربيه وعارف يعني ايه قدوه حقيقيه وازاي يحافظ على ابنه او بنته في ظل المتغيرات الكتير جدا.
تمام.
كان زمان احلامنا بسيطه
جدا
واللي قبلنا كان احلامه
لغايه دلوقتي جيلنا احلام
واللي قبله واللي قبل لحد ما نرجع للراجل البدوي اللي كان عايش في الصحراء هي الخيمه والجمل
كل ما يهمه في الحياه ان هو ياكل اكل كويس ويقعد وفي جو كويس بس
كل بقى ما من الانسان بيتدخل
لان احنا لو
بتتعقد الامور
لان في يعني في ابراهام ماسلو مثلا عمل حاجه اسمها هرم الاحتياجات. كل ما زادت احتياجاتك يعني من البدايه الاحتياجات الاساسيه اللي هي الـ الـ الاكل عشان تقدر تعيش والامان عشان تقدر ثم تكبر احتياجاتك وكل ما كبرت احتياجاتك شويه الى ان تصل الى اللي هي بقى ايه تحقيق الذات اللي هو انا عايز اوصل وعايز اعمل وعايز اعمل وعامل ده قمه الهرم الاحتياجات. فكل ما كانت احتياجاتك بسيطه كل ما كان المجتمع بسيط كل ما كانت الاحتياجات بسيطه والالام والاضرار النفسيه اقل.
دلوقتي احنا احتياجاتنا بقت معقده لان حياتنا كمان بقت معقده
جدا.
يعني مش عايزين برضو نحمل الشباب فوق طاقتهم ونقول اصلي واصل لا هو برضو معذور في كثير حتى في الخطا اللي بيعمله احيانا بيبقى عنده مبرراته حتى ولو كانت خاطئه لانه هو النتيجه عباره عن مقدمات قد تكون النتيجه المقدمه كاذبه فاوصلته الى
هي بالظبط نتيجه الكمبيوتر اللي بتدخله معلومات خاطئه فبيطلع لك عمليه حسابيه خاطئه
فهو حصيله نتاج معين. ممكن الاب يكون سبب في اللي وصل الى البنت والولد الام المجتمع الظروف التكنولوجيا الدنيا المنفتحه فمحتاجه الشباب محتاجين احتواء.
خلي بالك يا دكتور احنا برضو في مشكله كبيره جدا يعاني منها ولادنا غياب الاباء وهي ده طويل. حقيقة فترات طويلة
صحيح
يعني الأب اللي طول اليوم منشغل بحياته العملية وكسب العيش والأم اللي هي حتى لو قاعدة في البيت برضو عندها أمور تانية فبالتالي الشاب بيدور فقدامه جهاز يقدر بكل بساطة يدخل لا أب ولا أم ولا أخت ولا خالة ولا كل عائلة كاملة
نعم. احنا نرجع تاني للتقليد الأعمى دكتور وأثره على الفكر وإعمال العقل. هل التقليد الأعمى ضد الإبداع وضد الإنسان يتطور لأنه هو خلاص دخل في تقليد وبقى عبارة عن نسخة ممكن تكون باهتة ومش أصلية وملهاش حتى لا لون ولا طعم ولا رائحة من حتى اللي بيقلده تقليد أعمى
صح؟ لا ما هو طبعا دي ليها نتيجة سلبية جدا على إبداعك لأنك أنت لو قلدت لو أنت مجرد مقلد لو انت مقلد مثلا لطريقه الشيخ الشعراوي الله يرحمه فانت في النهايه برضو الناس لن تستمع اليك كما استمعت الى الشعراوي ولن تصل اليهم كما وصل اليهم
الله يرحمه.
ولكن لابد ان يكون لك انت الفينجر برينت بتاعتك بصمتك الشخصيه يعني خد جزء من الكاركتر وابتدي اشتغل انت على نفسك واعمل كاركتر خاص بيك وهو ده دايما تلاقي المبدعين كده. ما هو المبدع برضو هو نتاج التهضم للثقافات وامور كتيره جواه ثم يخرج بانتاجه هو الشخصي.
يعني عندنا اصاله وعندنا تقليد فعندنا واحد اصلي وواحد تقليد حتى في كل حاجه
يقول
لك الهدوم دي اصليه الكوبي بتاعها ده تقليد ممكن يبقى تقليد يعني قريب قوي من
الاصل
هاي كوبي وبعدين نسخ تانية لحد ما توصل للنسخ المضروبه اللي ما بتشتغلش فده ضد الابداع
تماما.
لكن هو الانسان المبدع بيبدا مقلد
لازم يكون مقلد يعني انت لازم تكون على الاقل عندك التالنت الموهبه لو احنا نتكلم على الابداع يبقى انت لازم تكون عندك الموهبه ثم تبتدي تشوف الآخرين ما بتقلدهمش، أنت بتشوفهم وبتتعلم منهم وبتدرس على أيديهم وبتبقى تلميذ في مرحلة من المراحل، صنايعي في الأول، ثم بعد كده تبتدي تبقى أنت أنت المعلم، أنت اللي بتجود.
يعني هو الأول بيبدأ يقلد الصنع، بعد كده ممكن يعدل على الصنع، بعد كده ممكن يعمل حاجة اسمها براءة اختراع.
وهو ده على فكرة اللي حصل في كوريا مثلا على سبيل المثال، في الثورة الصناعية كوريا ابتدوا بأن هما كانوا بياخدوا الحاجات، بيقلدوا الحاجات الياباني والصيني والأمريكي، وياخد الحاجات الصغيرة بتشتغل عليها، ثم بعد كده ابتدى هو يحط بقى الثيم بتاعه، الكاركتر بتاعه، بتاع وجزء الإبداعي بتاعه، لغاية لما وصل أن بقى عنده منتجات صناعية بتاعته هو الخاصة، عكس مثلا الصناعات الصينية في 80% منها هتلاقيها كلها تقليد
للياباني
للأمريكي للكوري. فبالتالي أنت لما بتيجي تشتري، أنت كمستهلك بتيجي تشتري المنتج مثلا، فانت لو خدت المنتج الكوري هتعرف ان ده الاصلي، ده الاوريجينال، هتقول ده الاوريجينال، ولو خدت الثاني هتقوله ايه؟
ده انت المضروب،
مضروب
تقليد. المساله يا دكتور التقليد الاعمى، نسال الله عز وجل يعني ما يكونش عندنا عمى
يا رب،
ويبصرنا بعيوبنا، لان معرفه الداء او الاعتراف بالمرض نصف العلاج. لما الواحد يقول انا عندي خلل في منطقه ما، ده بداية الاعتراف. وانت حضرتك استاذ دكتور في الطب النفسي، خلاص مجرد ما بيجي لك المريض ويقول لك انا عيان عالجني، مدمن، انا محتاج اعافى من الادمان، عندي عقدة في الحتة الفلانية، عندي خلل في انا بحب اقلد الاخر، انا بغير من الاخر، انا بحب ابقى زي الاخر، هو جاي خلاص. هو ده نصف العلاج.
صح.
هي الازمة في المكبرة.
صح.
عدم الاعتراف بالحقيقة ان هو مقلد ومقلد اعمى، ومرضه مركب، انه مش عنده كبر، مكابر. صح. مش عايز يقول ان هو مريض. الازمة دي نحلها ازاي؟
هو طبعا زي ما حضرتك قلت، لو انا المريض عندي مستبصر، احنا بنسميه استبصار، يعني مدرك لحالته ومدرك ان عنده مشاكل كده، هو بيوفر عليا جزء كبير جدا من العلاج. انما المريض اللي بيجي غير مستبصر بمرضه وعنده ومقلد مثلا، يعني احنا لو هناخد على النموذج التقليد وهنقول ان هو جزء بقى تقليد مرضي ووصل الى مرحلة الهوس بالشخص ده، بيعمل كل حاجة زيه، حلق شعره يحلق شعره، رب شنب يربي شنب، لبس شرطة يلبس شرطة، اي حاجة بيعملها هذا الشخص، وده اشخاص موجودين فعلا في حياتنا وبنلاقيها كحالات مرضية، ان يكون في هوس التقليد باشخاص معينين، لدرجة ان في مثلا ممكن من هوس التقليد ان ممكن واحدة تتعرض لعمليات جراحية كثيرة جدا 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 لمجرد ان هي عايز توصل لشكل فلانة الفلانية.
ده احيانا يا دكتور بيحصل لها ازماتنا يعني في الشكل، يعني كان شكلها الاول احسن او شكله الاول احسن، لما هو قاعد او هي عملية في المناخير وعملية مش عارف ايه، لحد ما بقت في الاخر خالص بقت مسخ
يعني، من كتر ما هي
شبه البني ادمين يعني،
توصل الى المرحلة دي وتحط الصورة قدامها وتبقى هنا دي بقت مريضة، وهنا بقى المرض بقى اوبسيشن قوي جدا او هوس او وسواس شديد جدا وفكر مسيطر عليها ان لابد ان اصل الى ما الى ان اكون شكله.
طب دي حالة من حالات عدم الرضا او عدم الثقة في الذات، ان هو مش راضي، ما عندوش قناعة، مهزوز نفسيا، هي ليه او هو ليه عايز يبقى شبه فلان، ليه مش راضي شبهه شكله،
صورة الذات عنده بتبقى مشوهة. يعني انا شايف نفسي من جوايا ان انا مشوه، فانا عايز ابقى بشكل جميل للشخص الاخر، الشخص الاخر ده بالنسبة لي هو لكن انا شايف نفسي وحش، انا شايف نفسي مشوه من الداخل، فكل ما بشوف نفسي وممكن تكون اجمل منها او احسن منها في صفات كثيرة، وبتشوفش الصفات الاخرى، فبقت القصة بقت قصة عدم ثقة في النفس وتشوه لصورة الذات داخل الانسان ده،
ده اضطراب نفسي.
اضطراب نفسي.
لكن لما يرجع تاني لذاته، لا انا شكل حلو، انا ربنا
خلق وغالبا هذا الاضطراب كمان
على شكل طيب،
يعني من اصعب الاضطرابات اللي ممكن تجيلنا، لانه بياخد وقت طويل جدا على بال ما تبتدي تستبصر بحالتها وتبتدي، يعني هي بتيجي باعراض مصاحبة زي الاكتئاب والقلق والتوتر ومش عارف ايه، وكون اكتئابها نتيجة عدم وصولها للايه، للصورة دي اللي هي عايزاها، للتقليد الأعمى أو الجزء اللي هي عايزة تقلده أو الشخص اللي هو عايز يقلده. فأنت بتاخد الأعراض ثم بعد كده بتدخل في الجزء النفسي الداخلي أو العميق وتعرف إن هي المشكلة مش مشكلة اكتئاب، لا ده المشكلة مشكلة إن أنا مشوه من الداخل، أنا صورة الذات عندي مشوهة، فبالتالي أبتدي أعيد بناء صورة الذات.
عايزين يعني نلخص ما كان في الحلقة وخصوصا في الدقائق الأخيرة، يعني وصفة جميلة كده روجيتا من الدكتور الحبيب وائل فؤاد، إزاي نقي أنفسنا وأبنائنا وبناتنا من هذه الصفة الذميمة التقليد الأعمى كوقاية، الوقاية خير من العلاج.
طيب أنا هرجع لكلام الدكتورة اللي قالت فيه النموذج، إحنا لابد أن نكون مقلدين، يعني خلينا نتفق أن الإنسانية أنت بتمشي على رجليك عشان تقوم، أنت لما حضرتك اتولدت ولقيت والدك والدتك ماشيين على رجليهم، فلو هم بيزحفوا على أربعة أنت كنت زحفت على أربعة، فأنت قلدتهم من الأول، من الأول السلوك. فلابد يبقى هنا الدور دور مين؟ دور الأب والأم والعائلة، ثم بعد كده نطلع للإعلام والحاجات المدخلات الأخرى. لابد أن يكون الأب والأم عندهم نوع من أنواع القدوة، يبقوا عارفين أن هم قدوة من أول يوم، وابقى أنا قدوة واقعية فاهمة موجودة متواجدة طول الوقت ومتفاهمة طول الوقت.
متواجدة؟ طب ما هو عنده شغله.
معلش التواجد مش لازم يكون، على فكرة التواجد قد يكون مش لازم تكون انت قاعد معاه 24 ساعة.
ما الدكتورة برضو قالت لنا انه ممكن يبقى حاضر لكنه غائب.
غائب ما هو ممكن يكون موجود،
ممكن العكس يحصل، ممكن غائب لكنه حاضر.
طبعا ان تبقى حاسس ان هو متواصل معاه، يبقى في تواصل تليفوني، يبقى في تواصل، يبقى على الاقل يوميا بدخل بقول له ايه اخبارك، عامل ايه النهاردة، اقعد معاه 5 دقايق الدنيا عامله ايه.
غابت دي كتير من بيوتنا
طبعا، وعشان كده سيبنا اولادنا، سيبنا اولادنا لغيرنا يربوهم.
لما كان الاب يدخل ايه اخبار الصلاه، ايه مين النهارده ذاكر، مين النهارده عمل حاجه حلوه، يكافئ يعاقب. دلوقتي الاب همه الا من رحم الله،
اول ما يدخل
الله يعين الجميع،
ياكل وينام،
ان هو يجيب لهم الفلوس ويدخلهم المدارس ويلبسهم كويس ويقول لك انا ربيت، في حين ان هو ما رباش.
انا سبته يتربى.
سبته يتربى. فراح قلد ناس لا هم شبهنا وتلاقي ولا حتى ثقافتهم من ثقافتنا ولا فكرهم من فكرنا. يعني التقليد تجاوز يا دكتور مرحلة الشكل، ده بقى في الايديولوجية كمان، في طريقة التفكير والخطورة هنا. يعني لو توقفت عند الشكل فقط لكن الجوهر أصيل أو مرحلة وهتعدي، لكن لما تكون في السلوك، في المعتقد،
في المعتقد،
في الفكر، لدرجة أن يصل البعض لدرجة التقليد في العقيدة، في الإلحاد، في اللا دين، في اللا إله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا التقليد الأعمى ده بيوصلنا لنهايات غير محمودة.
ده حقيقي.
دكتور وائل فؤاد استشاري الطب النفسي، نورتني وشرفتني.
أنا اللي اتشرفت
بحضرتك وسعدت جدا بهذا اللقاء، ويا رب نكون أفدنا مشاهدينا الكرام ويكون حلقة نافعة من برنامج بوضوح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.